أجمعين، ولعن الله أعداءهم ومنكري فضائلهم. في الحديث الشريف عن الإمام الهادي عليه السلام في حق ابنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال: أبو محمد ابني، أصح آل محمد غريزة، وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها. رواية نقلها ثقة الإسلام الكليني في الكافي في المجلد الأول، كذلك الشيخ المفيد في إرشاده في الجزء الثاني، والسيد الأمين في أعيانه الجزء الرابع. الفترة التي عاشها الإمام العسكري عليه السلام تعتبر من أشد الفترات على أهل بيت النبوة، وأكثرها صعوبة وحرجا. السبب في ذلك يعود إلى ترقب الدولة العباسية لمولد الخلف الباقي من أهل بيت النبوة، والذي كانت الدولة العباسية تخشى ميلاده وما يترتب على ذلك الميلاد من آثار. أقرب المتضررين هم أركان تلك الدولة، لذلك شددوا الخناق وضيقوا على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بصفة عامة، كما أن في حال أهل البيت عليهم السلام كان الأمر أشد ضيقا وتضييقا وحرجا. الإمام الهادي عليه السلام مهد لدور ما بعد الحسن العسكري عندما عمد إلى إخفاء ابنه الإمام العسكري عليه السلام عن أنظار شيعته بين الفينة والأخرى، ليتعود أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام على ظروف الغيبة التي لا بد منها، لأنها من الأمور الحتمية التي أمضتها السماء، فهو قدر لا بد من تحققه، ويعني فيما يعنيه الامتحان، أن تدخل الأمة في مخض امتحان صعب وحرج. لذلك لم يغفل الأئمة والهادي عليه السلام في تلك المرحلة عن صعوبة القادم، وأن أسلوبا من التحصين لا بد وأن ينتهج في سبيل أن تسير القافلة نحو الهدف المرسوم لها. الإمام العسكري عليه السلام على أنه خضع لهذه الممارسة من قبل الإمام الهادي عليه السلام في التغييب تمهيدا للغيبة الصغرى للخلف الباقي، ثم الغيبة الكبرى التي تكون بعد مرحلتين من التهيئة والتوطئة للغيبة الكبرى الثالثة. الإمام العسكري عليه السلام على أنه خضع لهذه الحالة وعبر هذه المرحلة، إلا أن ما ترشح عنه في أبواب العلوم فيض لا حد له، فيه مد لا جزر فيه، وخصوصا في جانب التفسير الذي يشكل حاجة ماسة في الوسط الإسلامي وقتئذ لسببين: السبب الأول النقص الواضح والبين من الروايات التي تؤمن عطاء في هذا الجانب، الجهة الثانية ما ترتب على فتنة خلق القرآن من إشكاليات، بحيث نأى جمع بنفسه وولج آخرون، ولم يسلم الأول ولم يتخلص الثاني. بالنتيجة الإمام الحسن عليه السلام في تلك الأجواء والمجتمع في تكوينه مزج واضح، فالعرب بعرقهم وخصائصهم، والفرس أيضا بعرقهم وخصائصهم، والروم المتمثل في المد التركي الذي بات يتحكم في مفاصل الدولة العباسية، الذي أجهز على المتوكل ثم بات يجهز على الأول بعد الآخر، أيضا هؤلاء لهم ما لهم، ثم أيضا المد الشمالي الذي جاء من جهة المغرب وتوابعها. كل هذا النسيج كان له بناء وتكوين وتشكل، تمازجت فيما بينها الإمام باعتباره إمام لطائفة تشكل النسبة الثانية بين مجموعة الطوائف. حتى في ذلك العصر كان من المتحتم أن ينهضم بدور. نهوضه بمسألة القرآن، الدفاع عن القرآن، بيان أسباب النزول، كشف حقائق بعض الآيات. في تفسير الإمام العسكري عليه السلام يمكن الإنسان أن يهتدي إلى مجموعة من المفردات المقفلة التي لولاه لبقيت على ما هي عليه، لكن الإمام الحسن العسكري عليه السلام استطاع أن يربي جيلا يعي ما يقول الإمام عليه السلام. وعندما أقول يعي ما يقول الإمام، هذه مسألة لا ترتبط بتلك المرحلة ثم تنتهي، وإنما يفترض أن تكون الأذن الواعية والجماعة الفاهمة ينبغي أن تكون حاضرة في جميع الساحات وحاضرة في جميع الأزمنة. لماذا؟ لأن مسألة نقل المعلومة وبيان المفردة إنما يشترك فيه طرفان، الطرف الأول الملقي، الطرف الثاني المتلقي. إذا أقمنا حاجزا بين الملقي والتلقي ترتب عليه أثر سلبي تام. لذلك على الملقي أن يقترب من المتلقي، كما أن على المتلقي أن يكون حاضرا حضورا تاما لأن يكون على مسافة قريبة من الملقي. ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ يترتب عليه الأمر الأول شعور الملقي بالرقابة من قبل المتلقي، وفي هذا فائدة كبيرة للملقي والمتلقي. الأمر الثاني الذي يترتب على هذه الحالة من الاقتراب بين الملقي وبين المتلقي، دفع المتلقي للملقي في أن يثبت الأقوال التي يصدح بها هنا ويلقيها هناك. هذه أيضا مهمة، ومهمة كبيرة جدا. الأمر الثالث كشف الأوراق عند المتلقي بين يدي الملقي ليتعامل على أساس من الأرض المكشوفة والمساحة المعروفة. أما إذا كان الملقي لا يعرف مفردات المجتمع بين يديه، فمما لا شك فيه أن الموازنة بين ما يقال وبين ما يسمع، بين ما يقال وبين ما يراد أن يقال، تكون مسافة شاسعة، وضرائبها أيضا بالنتيجة كبيرة. دور الرقابة المتبادل بين الاثنين شيء مهم يتعاون عليه الطرفان. مثال بسيط، لو أن شخصا جاء إلى بلد ما وأريد منه أن يقرأ عشرة مثلا، أو يقرأ في العشرة كما هو الحال في محرم، عندما نوجد حالة من الفصل يعني فيما يعني أن الملقي يتحرك بناء على إملاءات خاصة وقراءات هو رتب أوراقها عن سبق. أما إذا كان هنالك مسافة قريبة يلتقي عليها الطرفان، يعني فيما يعني أن الخطوط العامة ولا أقل أقول من العناوين العامة تكون موكلة للناس، هم يقومون بإعدادها وهم يرشدون إلى عناصر بحثها، بحيث تتماشى وحاجة المجتمع الذي هو فيه. لذلك تلاحظون أن الأئمة عليهم السلام تعددت أدوارهم بناء على ماذا؟ بناء على حاجة المتلقي. هدف الإمام علي عليه السلام هو هدف الإمام الهادي، وهدف الإمام الباقر هو هدف الإمام الكاظم. الوسيلة تختلف عند هذا الإمام عنها عند ذلك الإمام. ما كان يمكن أن يقوله الإمام علي عليه السلام ربما كان متعذرا على الإمام الجواد أن يقوله، لكنه بعد مرحلة غير متعذر على الإمام الذي جاء بعده، وهكذا الأمور تمشي دواليك. من هنا الدرس الذي ننتزعه وهو ضرورة لا بد منها، أن يعيش المتلقي حالة من الرقابة الصارمة على ما يقال. لماذا؟ لأن المرحلة لا تساعد على أقل من ذلك. اليوم ما عدنا كما كنا بالأمس، اليوم نتحدث في مدينة كبيرة وفي فضاء مفتوح، والكل يتلقط الكلام ويرتب عليه الآثار. ربما يغيب عن الملقي، ما أريد أن أقوله، ربما يغيب عن الملقي المشهد ولا أقل جزء المشهد، مسؤولية بيان حدود المشهد بما له من الخصائص هي مسؤولية المتلقي. المتلقي اليوم بحمد الله تعالى بات على درجة عالية من الفهم والإدراك والتوجه. أصلا الحساسية، حساسية الذهن عند المتلقي اليوم ليست كما كانت بالأمس، هذا حتما وجزما، بل أكثر من ذلك ندعي. تقدم الفرد المؤمن بذهنيته من حيث الحساسية إلى الوقوف عند الحروف ناهيك عن الكلمات، وهذه حالة صحية نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ولا يخافها إلا من لديه نقص. من لديه نقص يخشى رقابة المجتمع من حوله، المتلقي من حوله. أما من يكون كاملا نسبيا أو يسعى من أجل كمال ويجد أن جزء علل الكمال عند المتلقي، متى ما قدم له نصيحة وإرشادا بناء حتما سوف تكتمل قيمة ذلك الإنسان الملقي، وقتها يصبح متقبلا ما يقول منه. أيها الأحبة، الإمام العسكري عليه السلام، لاحظوا، الكندي واحد من فلاسفة العصر، معروف الفيلسوف الكندي، قام من قامات الفلسفة، يعني صاحب ذهنية متقدمة، دخل علم الفلسفة الكشف عن الحقيقة ووصل إلى مقامات. في يوم من الأيام طرق سمعه بعض الآيات القرآنية من قبيل ليس كمثله شيء. نحن مدعوون للتدبر. فقال القرآن يقول ليس كمثله شيء، في آية يجيني مرة ثانية يقول يد الله فوق أيديهم، علقت الشبهة في ذهنه أن تعارضا بين ليس كمثله شيء وبين يد الله فوق أيديهم، فنزل يد الله سبحانه وتعالى بمستوى يد البشر فجعلها فوق أيدي البشر، يعني لم يذهب معها ما وراء معطى اللغة على نحو التبادر الأولي. وهذه أيها الأحبة كارثة. أحيانا عندما يستمع الإنسان إلى مفردة ثم لا يسبر غورها أو يحدث بترا بين ما تقدم وما انتهى عنها، يلبسها حالة من الضبابية، يدخل في إشكال. هذا من حق الإنسان أن يستنطق وأن يستوضح وأن يستبين، ولكن لا أن يترك المساحة، بعد أن يترك المساحة لذلك الدخيل ليتفعل في داخله بحيث يبتعد عن طلب الحقيقة. الكندي ممن خضع لهذه الحالة مع شديد الأسف، تمكن منه ذلك الدخيل فجلس مع نفسه، قال أنا قامة علمية عالية، أنا فيلسوف الإسلام اليوم، وأنا قرأت هذه الآية، شوف بينها وبين مجموعة من الآيات تعارض ظاهري وواضح وبين، فأنا ليش ما أجلس وأجمع جميع المتناقضات الموجودة في القرآن؟ هو شريب رشدة وبناءة. فأعلن تعطيل الدرس، طلبة تفرقوا عنه، وانطوى على نفسه في بيته يجمع المتفرقات والمجتمعات في هذا الجانب بحسب إدراكه وإنتاجه العقلي. أحد أصحاب الكندي كان يتردد على الإمام العسكري عليه السلام، فالإمام بادره: ما حال فلان؟ طبعا إحنا عندنا شيء أيها الأحبة، علا أئمتنا عليهم السلام علمهم واحدة من اثنين، إما قال أبي قال جدي أو إلهام من الله سبحانه وتعالى، تلمذة طبيعية على يد أحد أصلا ما موجودة. واحد والله يقول للإمام مثلا الرضا تلميذ لفلان من أئمة المذاهب الشقيقة أصلا ما يقدر يثبت شيء، شيء من هذا مو موجود، ولو موجود لتفاخروا به وتباهوا به، لكن أساسا ما موجود. يكذبهم أن ما يأتون به خارق للعادة في الكثير من المواطن. بالنتيجة فصار الإمام يسأل منهم، يقول له: ما حال الكندي أستاذكم الكندي؟ فقال: والله هو منصرف لجمع متضادات القرآن من الألفاظ، مشغول بهالقضية، قاعد في بيته وصار معطل درسه ويجمع هالآية تعارض هالآية، هالآية لا تتفق مع هالآية. فقال: اذهب إليه، يعني اذهب إلى الكندي وتلطف له، تروح بخشونة ودفاشة لا، وتلطف له، هذا هدي الأئمة، اسلوب الأئمة، ولو كنت فظا. مسألة يا أيها الأحبة، اليوم صدورنا فلتتسع، إذا اتسعت صدورنا ارتحنا وأرحنا، أما إذا ضاقت الصدور بنا ضاقت الدنيا علينا، إذا ضاقت الدنيا علينا حرقنا أنفسنا وحرقنا الآخرين من حولنا، بعدها لصالح من؟ بقولة أحد الإخوان: وبعدين شنو يعني؟ فأنجي للإمام عليه السلام فقال له: تلطف له وقل له. أنت الآن جالس بهذا الصدد، صدد جمع المتضادات من الآيات في القرآن الكريم، لو سألك الله سبحانه وتعالى وقال لك: كيف علمت أن هذا المعنى هو المراد لي؟ ما عساك أن تقول لله سبحانه وتعالى؟ واحدة من ثنتين، يا الله قال لك هذا أريده، الفرض أن الله ما قال هالمعنى أنت تريده، بقى أنت قاعد بتحمل الله رأي أنت استنتجته، أكو طريق، أكو تليفون بينك وبين الله، بقولتنا لغة اليوم هذه اللي حد يمسكها علي بعد، بذاك اليوم ماكو هالشيء، بس يقول أكو خط مستقيم بينك وبين الله سبحانه وتعالى، واسطة ملك، أن الله يريد إلا هذا المعنى. القرآن حمال ذو وجوه أردوه إلى أهله، فإذا عمي عليكم فردوه إلى أهله. بالنتيجة هذا الكندي نايم وجلس ذاهل وانتبه، قال: صدق، إش ما أبحث، إش ما أنتهي بالنتيجة، هذا أنا اللي اخترت هالرأي هذا وصرت أعارض مع الرأي الآخر، هذا مو معلوم الله يريده، يجيب معنى ثاني هم هذا مو معلوم الله يريده، يجيب معنى ثالث هم مو معلوم هذا الله يريده. أخذ ما كتب وأوجر فيه النار، ثم التفت إلى ذلك التلميذ قال له: أنى لك هذا؟ قال: هو من عندي. قال: لا لا لا، قالت نحب ألعب غيرها. قال: لا 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 لا، اصدقني القول، أنى لك هذا؟ من وين جايبه؟ قال له: هو من منبع الحكمة، هو من الحسن بن علي بن محمد بن علي. هل حالة من الرقابة؟ شوفوا شلون. هل حالة من تسخير الواسطة الواعية؟ شوفوا شلون النتيجة. يرجع الرجال عن مشروع لو كتب وقدر له أن يكون لقلا في تلك المرحلة لعصف بالمجتمع. الليلة القادمة ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام، خصوصا الشباب أنا أؤكد عليهم، هذا الإمام مظلوم، مظلوم، كل أئمتنا مظلومين، أصلا كل شيعتهم مظلومين في كل زمان في كل مكان، لكن في أحسن أحوالهم مظلومين. لكن هذا الإمام يعني شوفوا شلون، لا تاريخه مغربل، لا نتفرغ له في ذكريات مواليده، لا نتفرغ له في ذكريات وفاته. تدخل للمكتبات تشوف أحد يبحث حياة الإمام وترتاح وتسكن وتستقر؟ أبدا، إجحاف. وهم ساق القدر أن يصور قبر الإمام مع والده عليه السلام في ذلك الموضع، لا حارس ولا معين، حضرة مكشوفة. لين آلت الأمور إلى صاحب القبر المهدود. هذا يثبت الظلام الواقع على أهل البيت. الله يرزقنا إياكم شرف الوصول إلى أعتابهم الطاهرة إن شاء الله، ويشفعهم فينا وفيكم، ويرحم موتانا وموتاكم، ويشافي مرضانا ومرضاكم، ويفرج عن كل مؤمن من شيعة أمير المؤمنين يضيق به مكان هو فيه أينما كان وكيفما كان. نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك. وأنا ترى أكثر مرة أقول لكم اعذروني يوم اللي ما أجي ولا شيء، يعني شيء خارج عن إرادتي يصير، ولا أنا والله أتشرف بالنظر إلى وجوه أي واحد فيكم.